أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة التي ذكرها السيد الماتن وهي طويلة، في صور الشك بعد الوضوء أو في الوضوء، ودأبهم وعادتهم أنهم لما يذكرون موضوعا من الموضوعات وحكم ذلك الموضوع على التفصيل يأتون للشك حينئذ وصور الشك في ذلك الموضوع وذلك الحكم. قلنا بأنه إذا شك بالحدث بعد الوضوء، قلنا أن فيها صور، في هذه المسألة صور. الصورة الأولى ما إذا شك بالطهارة بعد الشك بالحدث بعد الطهارة قبل الاستبراء، فإنه لا إشكال في نقض ذلك تلك الطهارة وذلك الوضوء لروايات تقدم ذكرها، وذكرنا الحكم هناك أن من شك في الحدث قبل الاستبراء يوجب نقض الوضوء لروايات معينة، والحكم لا إشكال فيه، ذكرنا هذه المسألة فيما سبق. الصورة الثانية ما إذا شك بعد الطهارة في أصل وجود الحدث، هل تحقق منه حدث أو لا، أو شك في بلل مشتبه في الموجود، هذا البلل الموجود بعد الاستبراء هل موجب حدث يوجب بطلان الطهارة أو الوضوء السابق أو لا، قلنا في هاتين الحالتين الاستصحاب يجري ونحكم بصحة الوضوء، فالوضوء صحيح ولا إشكال فيه ولا حاجة إلى الإعادة، وهو المشكور بل المتسالم عليه عند الفقهاء وتدل عليه نصوص كثيرة، وهذه من موارد جريان الاستصحاب. صحيح زرارة الذي ذكرناه وإن كان واردا في النوم، وموثقة بكير أيضا في الريح، ورواية معتبرة عبد الرحمن أيضا وارد هذا في معتبرة عبد الرحمن في الريح، موثقة بكير في مطلق الحدث، فإن هذه الروايات تدل على أنه الشك بعد الطهارة سواء كان منشأ الشك في أصل وجود الحدث أم كان منشأ الشك في البلل الموجود في الحدث بعد الطهارة بعد الاستبراء، فإنه يحكم بأنه الوضوء صحيح ولا حاجة إلى الإعادة، لا تنقض اليقين بالوضوء بالشك، ولكن تنقضه بيقين آخر. الروايات وإن وردت في صغريات لكن ما نستفيد منه قاعدة عامة، هذه القاعدة العامة هي لا تنقض اليقين بالشك، وهو قاعدة الاستصحاب، هذا ما تقدم بيانه ولا إشكال فيه. إلا أنه في المقام هناك تفصيلان ذكرهما المحقق البحراني في الحدائق. قال التفصيل الأول، قال ذهب بعضهم أن المناطق في جريان الاستصحاب في المقام وغير المقام أنه أن لا يكون ظن بالخلاف، فإذا كان ظن بالخلاف لا يجري الاستصحاب. ففي مسألتنا في المقام تيقن وتوضأ ثم شك بعد الوضوء أنه حدث منه صدر منه حدث، أو كان منشأ الشك بلل موجود بعد الاستبراء، رطوبة مشتبهة بعد الاستبراء، فإن هنا مجرد الشك لا تنقض اليقين بالشك، هذا هو المشهور. لكن هذا القائل يذهب إلى أن المراد بأنه يمكن الاعتماد على الاستصحاب فيما إذا لم يكن ظن بالخلاف، أما إذا كان ظن بالخلاف فلا يجري الاستصحاب، هذا ما ذكره. ودليل هذا يرجع إلى لفظ الشك الوارد في هذه الروايات، لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، قالوا بأن المراد من الشك في المقام ما كان متساوي الطرفين، أي الشك المصطلح عليه في الفلسفة الشك المراد منه في روايات المقام هو الشك بالمعنى المصطلح عليه في الفلسفة ما كان متساوي الطرفين، فإذا كان ظن بالخلاف لا يكون هذا متساوي الطرفين فلا يجري الاستصحاب حينئذ. فهذا هو الذي ذكروه. لكن الإشكال في ماذا؟ لا دليل لهم إلا أنه قالوا بأن المنصرف من الشك الوارد في هذه الروايات المعنى المصطلح عليه وهو ما كان متساوي الطرفين مقابل الوهم والظن واليقين، هي الحالات التي تعرض على الإنسان في هذه الأربعة: وهم، شك، ظن، يقين. هذه هي المصطلح عليه عند الفلسفة. لكن الذي نقول بأن المراد من الشك في هذه الروايات وغيرها إنما يراد منه المعنى اللغوي منه، والمعنى اللغوي منه عدم العلم بالخلاف، ليس أكثر من ذلك. عدم اليقين بالخلاف يسمى شكا، سواء كان ظنا بالوفاق، ظنا بالخلاف، ما لم يتيقن بالخلاف هو شك حينئذ. فحينئذ المراد بالشك في المقام هو المعنى اللغوي للمعنى المصطلح عليه في الفلسفة، فإن هذا المعنى حادث بعد عصر صدور الروايات وليس هو مناط هذه الروايات. والمراد منه المعنى اللغوي عدم العلم بالخلاف لا اليقين بالخلاف. ويدل على ذلك نفس صحيحة زرارة، فيها فقرتان تدل على ذلك. الفقرة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام في جواب الإمام لما يسأل عن النوم وإن حرك في جنبه شيء قال لا، يقول الإمام في الجواب قال لا، فإن حرك في جنبه وهو كذا قال لا حتى يستيقن أنه قد نام. فحينئذ قال لا يكون هذا إلا أن يستيقن أنه قد نام، ويجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. استعمل الإمام أنه يقين من وضوئه، هذا الذي حرك وظن بأنه تحريك موجود لا اعتبار بهذا الظن، فأراد من الشك مطلق ما لم يكن يقينا حينئذ. وفي ذيلها ولكن تنقضه بيقين آخر. فالمناط من الذيل وجواب الإمام صدر الجواب أن المراد باليقين لنقض الحدث الطهارة السابقة، فإذا لم يتيقن بالنقض فالحدث باق حينئذ. فالمراد من الشك عدم اليقين، عدم اليقين بالحدث، هذا هو المراد منهم. هذا كلام الإمام. وكذلك قول السائل فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به قال لا، فإن الترك استفصال الإمام لا ترك لسه، هل ظن هناك ظن بالوفاء؟ هل هناك ظن بالخلاف؟ قال لا، فإن حرك في جنبه شيء قال لا ترك استفصال الإمام يشمل جميع هذه الحالات، فما لم يتيقن بالحدث فهو متطهر، إذا تيقن بحدث فهو حينئذ نقض الطهارة. هذه هي الرواية. كذلك في رواية بكير وصحيح عبد الرحمن الواردتان في الريح وغير الريح، فالمناط في هذا هو الشك بالمعنى العرفي، أي عدم اليقين بالخلاف، لا الشك بالمعنى المصطلح عليه عند الفلسفة، أي ما كان متساوي الطرفين. فإذا كان متساوي الطرفين الظن بالخلاف ينافي تساوي الطرفين حينئذ، فلا يشمله ليس المناط هذا. هذا هو قول بعضهم. القول الثاني ما ذهب إليه الشيخ البهائي رحمه الله، قال بأن كل إنسان لما يتطهر بخصوص الطهارة وغيره، لما يتطهر هو على علم من طهارته، ثم إذا حدث سبب للشك عنده فما كان قريبا للطهارة إن الظن بالوفاق متحقق، ثم كلما يبعد عن مركز اليقين هذا الظن بالوفاق يقل إلى أن يحصل الشك، ثم بل يحصل الظن بالخلاف، فالمناط على هذا الظن بالوفاق. فإذا كان هذه المدة هناك ظن بالوفاق يستصحب حينئذ، أما إذا ابتعد عن الظن بالوفاق وحصل شك بعد الظن بالوفاق أو حصل بعد الشك ظن بالخلاف فلا يجري الاستصحاب، لكن هذا تفصيل لم يرد في رواية من الروايات. أنك على يقين من وضوءك فلا تنقض اليقين بالشك أبدا، مطلق جميع الحالات، كان قريب من الحدث من الطهارة، بعيد حالة الظن بالوفاق، حالة الظن بالخلاف، حالة الشك، كل هذه داخلة في هذا القول الشريف، لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر. هذا الذي يذكره الشيخ البهائي رحمه الله لم يرد في دليل، بل إطلاق تلك الروايات التي تقدمت يرد هذا التفصيل بالكلية. فالمناط هو أنه إذا تيقن بالطهارة أي بالوضوء ثم شك في الحدث أن الاستصحاب يجري ولا إشكال فيه، وإذا تيقن بالوضوء وشك في رطوبة موجودة أنها هذه ناقضة أو لا، إن كان قبل الاستبراء لروايات خاصة يعيد الوضوء، وإن كان بعد الاستبراء اليقين السابق لا تنقضه إلا بيقين لاحق يشمل الشك، يشمل الظن بالخلاف، يشمل الظن بالوفاق ما لم يحصل يقين بحدث. هذه هي الروايات المقام الواردة في المقام. فتفصيل الشيخ البهائي في الحبل المتين في كتابه حبل المتين لم يرد فيه نص، بل هو مخالف لإطلاق تلك الروايات. هذه هي الصورة الثانية. هذا القسم ذكرناه بالطهارة والحدث بعد والشك بالحدث بعد الطهارة، عكس ذلك أيضا صحيح، فلو كان عالما بالحدث وشك في أنه تطهر وتوضأ بعد الحدث استصحاب الحدث يجري فيجب عليه الوضوء، نفس المناط التي ذكرناه في القسم السابق يجري في المقام. لا تنقض اليقين بالحدث بالشك بل تنقضه بيقين آخر، أي لا بد لك من الوضوء حتى تنقض ذلك اليقين. فذات تلك كان يقين بالطهارة وشك في الحدث، هنا عكس ذلك، يقين بالحدث وشك في أنه هل تطهر وتوضأ أو لا فإنه يستصحب الحدث فيجب عليه الوضوء. هذا هو الذي ذكرناه للقاعدة. الروايات وإن وردت في الوضوء وإن وردت في خصوص النوم أو في هذا لكن لا خصوصية لها، إذ أنها في مقام بيان قاعدة كلية، لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، سواء كان اليقين السابق متعلقه الوضوء أو كان اليقين السابق متعلقه الحدث فإنه يستصحب. هذا هو الذي ذكره. الصورة الثالثة، ما إذا علم بحدوثهما أي الطهارة أي الوضوء والحدث ولكن شك في المتقدم منهما والمتأخر، وهذه هي الصورة التي يذكرها الشهيد الثاني رحمه الله في اللمعة، ومن في عبارة معقدة كانوا يمتحنون الطلبة في هذه، فعينئذ لو علم بالطهارة والحدث وتعاقبهما لكن شك في المتقدم والمتأخر له حالتان، تارة يجهل تاريخهما لا يعلم بتاريخ الطهارة والوضوء ولا يعلم بتاريخ الحدث، وتارة أخرى يعلم بتاريخ أحدهما. أما الحالة الأولى، ما إذا كان جاهلا بتاريخهما يعلم بالحدث والطهارة وتعاقبهما ولكن يجهل المتقدم والمتأخر ولا يعلم بتاريخهما، المشهور المعروف بين الأصحاب أنه يجب عليه الوضوء في هذه الحالة، لأنه هنا قاعدة الاشتغال، مورد جريان قاعدة الاشتغال، ولا تجري الاستصحاب كما سيأتي بيانه. استصحاب الطهارة منقوض باستصحاب الحدث، يتعارضان يتساقطان، ما عندنا سبب لتقديم أحد الاستصحابين على الآخر، فنرجع إلى قاعدة الاشتغال في المقام. قاعدة الاشتغال كما عرفتم في الأصول تارة تجري في الشبهات الموضوعية وتارة تجري في الشبهات الحكمية، أما جريانها في الشبهات الحكمية هي مورد الخلاف بين الأخباريين والأصوليين، فذهب الأصوليون إلى جريان قاعدة عدم جريان قاعدة الاشتغال في الشبهات الحكمية لأدلة البراءة، وأما الأخباريون فذهبوا إلى جريان قاعدة الاشتغال في الشبهات الحكمية. هذا ما تقدم التفصيل في بحث البراءة في الشبهات الحكمية. وأما الشبهات الموضوعية كما فيما احنا فيه، هناك وضوء وحدث يعلم بتعاقبهما لكن يشك في المتقدم والمتأخر منهما ولا يعلم تاريخهما، شبهة موضوعية مورد جريان قاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مورده الشبهات الحكمية وليس مورد النزاع بين الأخباريين والأصوليين. الكل متفقون على جريان قاعدة الاشتغال في الشبهات الموضوعية، والمقام من موارد الشبهات الموضوعية، فلقاعدة الاشتغال يجب عليه الوضوء حينئذ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب المدعى عليه الإجماع أيضا. ويرشد إلى هذا ما ورد في الفقه الرضوي، إن قلنا باعتبار هذا الكتاب فيصير دليلا، وإن لم نقل فيكون من المؤيدات. الوارد في الفقه الرضوي هكذا، وإن كنت في الفقه الرضوي وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ. فهذا إن قلنا باعتبار الكتاب فيكون دليلا لما نحن فيه، وإن لم يكن نقل باعتباره فيكون من المؤيدات، فلا أشكال في الحكم فيجب عليه العموم. أما الرجوع إلى الاستصحاب سيأتي أنه متعارضان، استصحاب الطهارة متعارض مع استصحاب الحدث، لا ترجيح لأحدهما فيتساقطان، إلا أنهم أشكلوا سيأتي البيان إن شاء الله.